بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: أبواب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. إذا بدأ البخاري بأبحاث قصر الصلاة، وبدأ بهذا الباب، قال: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. طبعا هو عبر بكلمة التقصير لأنه يقال قصر الصلاة تقصيرا وقصر الصلاة قصرا، كلاهما صحيح. نعم، طبعا لفظ الآية القرآنية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكن جائز أن يقول قصر الصلاة وقصر الصلاة. المهم أن البخاري أشار في هذه الترجمة إلى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى حكم التقصير أو حكم قصر الصلاة، فقال: باب ما جاء في التقصير. ثم المسألة الثانية التي أراد أن يبحث فيها البخاري، قال: كم يقيم حتى يقصر، يعني ما المدة التي يمكثها المسافر ليباح له القصر، قصر الصلاة، وكم تكون المدة التي إذا أقامها أو إذا نوى إقامتها لا يباح له القصر. هذا كله سيرد معنا الآن إن شاء الله تعالى. قبل أن نتكلم عن هاتين المسألتين، حكم قصر الصلاة والمدة التي ينبغي أن يمكثها ليقصر الصلاة، هنالك مسألة وهي: ما الأصل في قصر الصلاة؟ الأصل في ذلك بالإضافة إلى ما سيذكر من الأحاديث قول الله تعالى في القرآن الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية دالة على قصر الصلاة، لكنها كما سمعتم قد ربطت بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ربط القصر بالخوف. لذلك روى مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر، يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما قال الله تعالى إن خفتم وقد أمن الناس، يعني هل ثمة داع إلى قصر الصلاة بعد أن أمن الناس؟ فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: قد عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن لم يعد قصر الصلاة مقصورا على الخوف، بل في الخوف وفي الأمن. وطبعا قصر الصلاة إنما هو قصر الصلاة الرباعية، فلا قصر في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر. نعم، ولا شك كذلك بأن السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة كما ذكر جمهور الفقهاء هو السفر المباح، أما سفر المعصية فلا يباح فيه قصر الصلاة إلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقد أباح قصر الصلاة مطلقا في أي سفر. نعم، وذكر ابن الأثير بأن قصر الصلاة إنما بدأ في السنة الرابعة من الهجرة، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أول صلاة قصرت هي صلاة العصر بمنطقة عسفان في غزوة أنمار. هذا إذن دليل على قصر الصلاة. الآن ما حكم قصر الصلاة؟ هل هو مباح أم واجب أم رخصة أم ماذا؟ في هذه المسألة أقوال عدة. عند الشافعي رحمه الله تعالى أن قصر الصلاة رخصة وهو جائز تخفيفا عن المسافر فيما يلحقه من مشقة السفر. ولا شك أيها الإخوة أن قصر الصلاة من أدلة يسر الشريعة ومن علامات سماحتها، فالمسافر غالبا أو قد يتعرض لمشقة ما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قد وضع عنه شطر الصلاة الرباعية، فهو من علامات يسر وسماحة شريعة الإسلام، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن قصر الصلاة رخصة وهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فهو ليس واجبا. ثانيا قال إن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقال الشافعي: نفي الجناح يدل على الجواز لا يدل على الوجوب. أما عند المالكية فالمشهور عندهم أن قصر الصلاة سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه أنه قصر الصلاة في جميع أسفاره، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في السفر. وما دام الأمر كذلك وما كان هذا شأنه فهو سنة مؤكدة. أما عند الإمام أحمد فقد اختلفت الروايات، فروي عنه أنه واجب، وروي عنه أنه سنة مؤكدة، وروي عنه أنه أفضل. بقي عندنا مذهب الحنفية. عند الحنفية قصر الصلاة في السفر واجب قولا واحدا، وهو الأصل عندهم. الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان، ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بأن قصر الصلاة في السفر واجب. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك أولا ما رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان ركعتان. هكذا أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، ثم أقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا دليل الأول. والدليل الثاني ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. فإذا هذان الحديثان استدل بهما الحنفية على أن صلاة المسافر إنما هي ركعتان، ولذلك قالوا الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان. فقصر الصلاة يعني هذا، أن قصر الصلاة هو الأصل، لأن الركعتين فرضتا على المسافر والمقيم في البداية، ثم زيدت للمقيم وأقرت للمسافر. فإذا الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان، ولذلك كانت واجبة. طيب السؤال: لو أن المسافر أتم الصلاة عند الحنفية الصلاة صحيحة أم لا؟ قالوا صحيحة ولكنه أساء. قالوا إتمام المسافر صلاته إساءة ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما عند بقية المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا الأصل في الصلاة في السفر الإتمام، الأصل الإتمام، والقصر هو الرخصة. نعم. في حين عند أبي حنيفة العزيمة القصر، بخلاف ما قال الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. لكن حتى الأئمة الثلاثة يعني الشافعي ومالك وأحمد قالوا ولو كان الأصل الإتمام والرخصة القصر إلا أن القصر أفضل، لأن هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده على ذلك. لكن عند الحنابلة مثلا لو أتم الصلاة لم يكره، أما عند الحنفية لو أتم الصلاة أساء. إذن هذا هو حكم صلاة القصر. الآن المسألة الثانية التي أشار إليها البخاري، قال وكم يقيم حتى يقصر، يعني ما المدة التي يباح له فيها القصر؟ وهنا إشارة لطيفة، قول البخاري كم يقيم يعني كم يمكث، لا يريد الإقامة القاطعة للسفر، فالعيني أشار إلى هذه الملاحظة، قال قوله كم يقيم يعني كم يمكث. طيب كم يمكث حتى يباح له القصر؟ كذلك في هذه المسألة أقوال عند الأئمة تبعا للأدلة التي استندوا إليها واستدلوا بها. أما عند الشافعية والمالكية فإذا أراد أن يقصر فينبغي أن تكون إقامته في البلد 3 أيام فقط، أو لو نوى أن يقيم 3 أيام فيعد مسافرا. أما لو نوى وأزمع أن يقيم في البلد التي دخل إليها 4 أيام صار مقيما ولا يجوز له أن يقصر الصلاة إذا نوى الإقامة 4 أيام. أما ما دون ذلك إذا نوى 3 أيام فيعد مسافرا ويجوز له أن يقصر الصلاة. ما دليل المالكية والشافعية على ذلك؟ دليلهم أن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض، فيشترط لإباحة القصر الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض. طيب لما قالوا 3 أيام؟ قالوا ما دون الأربع لا يقطع السفر، ما دون الأربع. من أين أتوا بذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 3 أيام. كون النبي عليه الصلاة والسلام سمح للمهاجر الذي جاء إلى الحج أن يقيم 3 أيام معنى ذلك أنه لا يزال في سفر وليس مقيما، فال3 أيام لا تقطع السفر. ابن العربي الفقيه المالكي له استدلال جميل، أو نقله عن بعض المالكية، عن بعض أحبار المالكية، يعني بعض علماء المالكية، بأن الأيام الثلاثة لا تخرج إلى الإقامة. ما الدليل؟ قال هذا العالم من علماء المالكية، قال لأن الله عز وجل حين أنذر من سينزل بهم العذاب وأخرهم وقد تيقنوا الخروج من الدنيا أخرهم 3 أيام، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. هؤلاء تحققوا الخروج من الدنيا، ف3 أيام لا تخرج عن حد الإقامة. إذن عند المالكية والشافعية، لو نوى أن يقيم 4 أيام صار مقيما، وما دون ذلك يعد مسافرا ويجوز له أن يقصر الصلاة. لكن لو كان في بلد ونوى أن يرتحل ولكن له حاجة وهو ينتظر انقضاءها، فإلى كم يوم يقصر؟ عند الشافعية كذلك يقصر 18 يوما، للحديث الذي سيرد معنا الآن وسنذكره بعد قليل، غير يومي الدخول والخروج. فإذا بقي أكثر من 18 يوما حينئذ يتم الصلاة. هذه هي المدة عند المالكية وعند الشافعية. أما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلو نوى أن يقيم أكثر من 20 صلاة لزمه الإتمام. أكثر من 20 صلاة، يعني لو نوى يقيم 21 صلاة، طبعا معلوم لديكم 20 صلاة كم يوم؟ 4 أيام. فإذا هو نوى أن يقيم إلى 21 يعني كأنه أكثر من 4 أيام. استدل الإمام أحمد على ذلك بحديث سيرد معنا في هذا الدرس، يعني إن لحقنا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للحج قدم دخل مكة صبيحة 4 ذي الحجة، فأقام 4 والـ5 والـ6 والـ7، وفي صبح اليوم 8 صلى الفجر ثم انطلق إلى منى. فهذه 20 صلاة صلاها في مكة. فاستدل الإمام أحمد أنه لو بقي أكثر، نعم، إن عزم أن يصلي أن يقيم إلى 21 صلاة أتم الصلاة. أما إن أقام 20 صلاة أو نوى أن يقيم 20 صلاة فهو يقصر الصلاة. لكن إن كانت له حاجة، كذلك كما قلنا عند الشافعية، إن كانت له حاجة ينتظر انقضاءها، نعم، فله أن يقصر أبدا. واستند إلى حديث رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. لكن هذا الحديث فيه مقال، فقد أعله أبو داود بأنه مرسل، يعني فيه كلام. المهم أنه عند الإمام أحمد بأنه هنالك قول كالشافعية وهنالك قول يقصر أبدا. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فمدة الإقامة إذا نوى أن يقيم في بلد ما 15 يوما أتم الصلاة. أما إن نوى أن يقيم أقل من 15 يوما ولو ساعة قصر هذه المدة كلها. ما دليل أبي حنيفة على ذلك؟ وهذا ذهب إليه كذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى. دليلهم على ذلك ما روي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم 15 يوما فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصر. يعني لا تدري متى ستسافر فاقصر ما دمت على هذه الحال. يعني إن نوى أن يقيم أقل من 15 يوما يقصر الصلاة، أما إن نوى أن يقيم 15 يوما تامة حينئذ يتم الصلاة من اللحظة الأولى، يعني وينتظر، يعني يقصر الصلاة 15 يوما ثم بعد ذلك يتم، لا، بمجرد أنه نوى أن يقيم 15 يوما كاملة حينئذ يتم الصلاة. كذلك الحكم كما ذكرنا عند بقية الأئمة، لو كان نوى أن يرحم، ولكنه ينتظر قافلة أو ينتظر حاجة ما، وهو يقول اليوم أسافر أو غدا، اليوم أسافر أو غدا، يعني ينتظر انقضاء هذه الحاجة، فله أن يقصر ولو سنين. هذا عند أبي حنيفة، وهذا روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد روي عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وهو يقصر الصلاة. وروي عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أنه أقام بأذربيجان شهرا وهو يقصر الصلاة. وروي عن علقمة، هذا التابعي من كبار الفقهاء من الكوفيين، وروي عن علقمة أنه أقام بخوارزم سنتين وهو يقصر الصلاة. فحملوا ذلك على أنه كان يتوقع انقضاء حاجة ولم ينوي الإقامة طيلة هذه المدة. لكن هنالك أمر اشترطه الحنفية رحمهم الله، قالوا يشترط أو لا بد أن يكون المكان الذي يقيم فيه المسافر صالحا للإقامة. هذا شرط جميل، قالوا لا بد أن يكون المكان الذي يقيم فيه المسافر صالحا للإقامة، يعني كالمدن والقرى والأمصار. أما إن أقام في مفازة صحراء ليست محلا صالحا للإقامة، فلو نوى أن يقيم أكثر من 15 يوما فهو يقصر الصلاة لأنه غير صالح للإقامة، غير صالح للإقامة. أما عند بقية الأئمة عند المالكية والشافعية، إذا نوى أن يقيم في هذا المكان 4 أيام صحت نيته وأتم الصلاة، لم ينظروا إلى هذا الشرط صلاحية المكان للإقامة. أما عند الحنابلة فلهم في ذلك قولان، قول كأبي حنيفة رحمه الله وقول آخر كالشافعية والمالكية. هذا باختصار المدة التي يمكث بها المسافر حتى يصح له أن يقصر الصلاة، والمدة التي إذا أقامها لا يجوز له أن يقصر الصلاة كما تقدم معنا. الآن نأتي إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. هذا الحديث على أي مذهب يعني ينطبق فيما ذكرته لكم؟ هذا ينطبق عند الأحناف بأنه إذا أقام مدة لا يدري متى تنقضي يبقى يقصر الصلاة. متى كانت هذه الإقامة في مكة؟ هذا الحديث كان عند فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كان ينتظر انقضاء حرب هوازن، فهو عليه الصلاة والسلام كان ينتظر انتهاء الحرب، ولذلك بقي يقصر الصلاة ثم بعد ذلك سافر عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة رواه أبو داود، لكن من نفس هذا الطريق، إلا أنه فيه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما بلفظ 17، وهنا 19. وهناك حديث آخر رواه أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، هذا تحديد متى كانت الإقامة. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام بمكة 18 يوما. إذن هنالك كم رواية؟ 3 روايات، رواية 19 يوما، رواية 17 يوما، رواية 18 يوما. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ قال الفقهاء في الجمع بين هذه الروايات بأن من روى 19 يوما عد منها يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال 17 يوما لم يعد منها يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال 18 يوما عد أحدهما. عرفنا؟ إذن هكذا جمع الفقهاء بين هذه الروايات الثلاث. طبعا هنالك رواية عند أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 15 يوما، هذه رواية ضعفها النووي في الخلاصة. نعم، لكن قال بعض الفقهاء بأن من رواها أو راوي هذه الرواية جعل الأصل 17 يوما وحذف منها يومي الدخول والخروج فصارت 15 يوما. نعم، إذن الشافعي أخذ برواية 18 يوما، رواية عمران بن حصان. ولذلك عند الشافعي لو كان يتوقع انقضاء حاجة يقصر إلى 18 يوما غير يوم الدخول ويوم الخروج. لذلك شو قال ابن عباس؟ فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، يعني إن كان هنالك حاجة نتوقع انقضاءها، يعني ننتظر انقضاء أمر ما، فمعنا 19 يوم، وإن زدنا أتممنا. انظروا للحديث الذي بعده، شو قال البخاري رحمه الله؟ حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. ما الفرق بين الحديثين؟ وهل ثمة تعارض بين هذين الحديثين يا ترى؟ ليس ثمة تعارض، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه إنما هو كان في فتح مكة، وأما حديث أنس هذا فكان في حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع 10 أيام في مكة وما يتعلق بها، يعني مكة ومنى وعرفة ومزدلفة. نعم، وكان يقصر في هذه المدة كلها. لما قصر في هذه المدة كلها؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم في مكان واحد 4 أيام، فهو كما ذكرت لكم الآن جاء إلى مكة رابع ذي الحجة، فصلى كما قلنا 20 صلاة، ثم خرج إلى منى، ثم ارتحل بعد ذلك إلى عرفة، ثم نزل إلى المزدلفة، ثم نزل بعد ذلك إلى منى. فهو عليه الصلاة والسلام كان في حل وترحال، لم يقم في مكان واحد 4 أيام، وهذا ينطبق على أغلب أقوال الأئمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل هذه الحالة مسافرا، ولذلك صلى في كل هذه الأيام صلاة قصر، صلى جميع الصلوات الرباعية صلاها ركعتين ركعتين. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. ماذا يريد البخاري بقول باب الصلاة بمنى؟ يعني الصلاة بمنى أيام الحج، أيام الرمي، لا يقصد الصلاة بمنى خارج أيام الحج. وهنا يشير البخاري إلى مسألة، وهي أن قصر الصلاة بمنى أيام الحج هل هو للنسك أم للسفر؟ يعني من يقصر الصلاة بمنى لأنه مسافر أم لأنه متلبس بأعمال الحج ويقوم بالنسك؟ عند الأئمة الثلاثة الشافعية والحنفية والحنابلة للسفر، فمن كان مقيما في مكة لا يقصر في منى، ومن كان مقيما في منى لا يقصر في منى، أما من كان مسافرا يقصر في منى. لكن ينسب للإمام مالك رحمه الله بأن القصر في منى للنسك، فمن كان في منى يقوم بأعمال الحج يقصر ولو كان مقيما للنسك لأنه يقوم بأعمال الحج. هكذا ينسب إلى الإمام مالك، وهكذا ورد في الشروح. لكن الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى قال: والذي عندي أن الإمام مالك لا يقول بالقصر من أجل النسك، وإنما يقول بالقصر من أجل السفر، ولكنه في الحج يعد مطلق السفر لا السفر الشرعي الذي له مدة مسافة معينة. يعني مسافة القصر سترد معنا في الدرس القادم لا في هذا اليوم. نعم، يعني ما المسافة التي يسافرها الرجل أو المرأة حتى يجوز له أن يقصر؟ تكلمنا عن المدة ولكن لم نتكلم عن المسافة. المسافة سترد معنا إن شاء الله فيما سيأتي بإذن الله تعالى. فإذا هنا ابن عمر يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت مع أبي بكر ومع عمر ركعتين، يعني قصر الصلاة الرباعية. ثم قال: ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. يعني ثم جاء وقت سيدنا عثمان أتم الصلاة الرباعية، لما أتمها سنذكر الآن بعد قليل، بعد أن أتابع لكم هذا الباب. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حارثة بن وهب صحابي رضي الله تعالى عنه، وهو من خزاعة، وخزاعة كانت ديارها بمكة. فيقول حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه بأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين وقال آمن ما كان. ماذا يريد بقوله آمن ما كان؟ ماذا نفهم من ذلك؟ يعني لم يكن هنالك خوف ولم يكن هنالك حرب. نعم، وهذا يدل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم، لما سأله سيدنا عمر: إن خفتم وقد أمن الناس، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيقول حارثة: يعني كنا في أحسن أحوالنا أمنا واستقرارا، ولم يكن ثمة خوف ولا حرب ولا فزع ولا فتنة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلا فتنة ولا خوف فتنة ولا حرب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، مما يشير إلى أن صلاة القصر لم تعد فقط في حال الخوف. الشيء الذي استفهمه بعض الشراح وبعض الفقهاء، ما نسب إلى الإمام مالك، أما نسبوا إلى مالك بأن الذي كان في الحج ويقوم بأعمال الحج يقصر الصلاة بمنى، من أين فهموا هذا؟ قالوا: لأن حارثة بن وهب كان مقيما بمكة فهو من خزاعة، وخزاعة كانت ديارها بمكة، فإذا هو مقيم، ومع ذلك قصر الصلاة بمنى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن كما قال الشيخ زكريا الكندهلوي بأن مالك أجاز القصر لأي سفر، يعني لكونه خرج من مكة إلى منى جعله قصرا لهذا السبب. المهم أن حارثة ابن وهب قصر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. الحديث يبين بأن عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان 4 ركعات بمنى. عبد الرحمن بن يزيد قال ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع. ما معنى فاسترجع؟ يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يريد عبد الله بن مسعود بذلك؟ يعني أنكر على سيدنا عثمان أن يكون قد صلى 4 ركعات، لأنه فعل كما يقول ابن مسعود فعل خلاف الأولى وخلاف الأفضل. وبين عبد الله بن مسعود بأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر وكلهم صلوا بمنى صلاة قصر، صلوا 2 ركعات. فكيف فعل سيدنا عثمان ذلك وأتم الصلاة؟ هذا هو السؤال، لما أتم الصلاة؟ هنالك طبعا تفسيرات كثيرة لما أتم سيدنا عثمان الصلاة. هنالك السبب القول الأول، قالوا إن عثمان رضي الله عنه تأهل بمكة، يعني تزوج بمكة فصار حكمه حكم المقيم، وإذا صار حكمه حكم المقيم فلا ينبغي له أن يقصر، لأن بين منى ومكة لا يوجد مسافة قصر. ودل على ذلك الحديث الذي رواه أحمد برقم 443 في المسند، نعم، بأن عثمان رضي الله عنه صلى 4 ركعات فأنكره الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة مقيم. إذن هذا القول الأول، لأن سيدنا عثمان تأهل بمكة فصار مقيما ولذلك أتم الصلاة. لكن البعض المحدثين يقولوا هذا حديث ضعيف. هنالك قول آخر بأن سيدنا عثمان كان يرى بأن الذي يقصر الصلاة هو من كان شاخصا سائرا، يعني يحل ويرتحل، أما من أقام في أثناء سفره فله حكم المقيم. فهو اعتبر نفسه لما أقام بمنى صار له حكم المقيم. دل على هذا حديث رواه أحمد كذلك برقم 16857 عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان عثمان، واسمعوا نص الحديث، كان عثمان إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء 4 4، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة. فإذا اعتبر سيدنا عثمان أنه بمجرد ما أقام صار مقيما فأتم الصلاة. هذه بعض الأقوال لماذا أتم سيدنا عثمان الصلاة. هنالك قول ثالث لما أتم سيدنا عثمان الصلاة، وهو قول وجيه فعلا وقاله الزهري، قال إنما صلى عثمان بمنى 4 لأن الأعراب يعني القادمين من خارج مكة والقادمين من سائر البلاد، لأن الأعراب كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع، يعني خشي أن يظن الناس وخاصة البعيدين عن مواطن العلم والفقه بأن الصلاة هي أصلا ركعتين. وقال ابن جريج: بلغني أن أعرابيا نعم نادى في منى وقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. في واحد أعرابي جاء صلى مع سيدنا عثمان، حج مع سيدنا عثمان، فرآه يقصر الصلاة، فلما رجع لبلده بقي يقصر الصلاة، فأراد سيدنا عثمان أن يعلمهم أن الصلاة إنما هي أربع وليست ركعتين. فهذا الذي حمل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه على أن يقصر الصلاة. وروى البيهقي أن عثمان صرح بذلك، صرح بذلك كيف؟ لما أتم بمنى قام وخطب وقال: إن القصر، قصر الصلاة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكن حدث طغام، طغام يعني جهال وأعراب جاءوا ما يفقهون شيئا، فخفت أن يستنوا، يعني ظنوا أن الصلاة هي فقط صلاة عبارة عن ركعتين، ولذلك أتم سيدنا عثمان الصلاة. الشيء الرائع والجميل والذي ليس معنا وقت لكي نتحدث فيه طويلا، عسى أن يأتي وقت، قد تداركنا الوقت، عبد الله بن مسعود استنكر على سيدنا عثمان ذلك واسترجع كما رأيتم، ولكن لما صلى مع سيدنا عثمان أتم الصلاة. هذا حديث رواه أبو داود. قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الخلاف شر، الخلاف شر. وفي رواية أخرى قال: إني لأكره الخلاف. فسيدنا عبد الله بن مسعود مع أنه عاب على عثمان إلا أنه صلى معه، وهذا يدل على أن الاختلاف في الاجتهاد في الأحكام الفقهية لا ينبغي أن يكون سببا للتمزق والتفرق والتدابر والإعراض. لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون الاختلاف في الاجتهادات الفقهية بين المسلمين سببا لتنازعهم وسببا لتمزق صفهم وسببا لاختلاف كلمتهم وسببا لوهنهم وضعفهم. هذا أمر هام جدا، ليت المسلمين جميعا يفهمون هذا الكلام، وليت جميع طلاب العلم يقفون عند هذه الكلمة العظيمة التي قالها عبد الله بن مسعود. قالوا له: عبت عثمان ثم صليت معه أتممت أربعا؟ قال: الخلاف شر. أحيانا بعض بين بعض طلاب العلم أقل خلاف يقع بينهم ماذا يفعلون؟ كل واحد يصلي لوحده، كل واحد يترك ويمشي. هؤلاء لا يفقهون من الشرع شيئا، ولا يفقهون مقاصد الدين، ولا يفقهون حقائق الاجتهاد، ولا يفقهون حقائق الفقه على الإطلاق. ليتنا نرجع إلى فقه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لنفهم أدب الاختلاف، ولنفهم أدب الاجتهاد، ولنفهم كيف ينبغي أن نكون دائما في صف واحد وفي كلمة واحدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.